أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإما بالتذييل، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد. كان الكلام وما زال في بيان الطرق التي يؤدى بها الإطناب، وبعبارة أخرى كان كلامنا في بيان طرق الإطناب. الإطناب له أكثر من طريق. ذكرنا جملة من هذه الطرق، ووصل الكلام بنا إلى الطريق الخامس. الطريق الخامس هو التذييل، هو التذييل. في الدرس السابق تحدثنا عن التذييل بعض الحديث. في هذا الدرس نحاول أن نذكر بما ذكرناه في الدرس السابق ونكمل المطلب المرتبط بهذا الطريق. فنقول: نتحدث عن هذا الطريق في مطلبين. نتحدث عن هذا الطريق في مطلبين. المطلب الأول في تعريفه، المطلب الثاني في تقسيمه. أما المطلب الأول فإن التذييل في اللغة هو بمعنى جعل الشيء ذيلا للشيء، أن يجعل الشيء ذيلا لشيء آخر، أن يجعل تابعا لشيء آخر، أن يجعل آخرا لشيء آخر. هذا هو معنى التذييل في اللغة. وأما في الاصطلاح فالتذييل هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد. لاحظوا، تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد. معنى هذا التعريف هو أن تكون عندنا جملة ويأتي بعد هذه الجملة جملة أخرى. الجملة الأخرى يعقب بها بالنسبة إلى الجملة الأولى، فتقع عقيب الجملة الأخرى. إذن عندنا جملة أولى وجملة أخرى. هذه الجملة الأخرى تشتمل على معنى الجملة الأولى، تشتمل على معنى الجملة الأولى. ما معنى أنها تشتمل على معنى الجملة الأولى؟ معنى أنها تشتمل على معنى الجملة الأولى هو أنها تفيد، التفتوا معي، تفيد بفحواها ما هو المقصود من الجملة الأولى. المقصود والمراد من الجملة الأولى تفيده الجملة الأخرى. هذا معنى أن الجملة الأخرى تشتمل على معنى الجملة الأولى، أن الجملة الأخرى تشتمل، التفتوا، أو تفيد المعنى المقصود والمراد من الجملة الأولى، وليس المقصود، التفتوا، وليس المقصود أن الجملة الأخرى تفيد المعنى نفسه الذي يكون للجملة الأولى بالمطابقة، ليس هذا هو المقصود، أن الجملة الأخرى تفيد نفس المعنى، نفس معنى الجملة الأولى بالمطابقة، لا، ليس هو هذا المراد، وإلا لو كان المراد كذلك لكان هذا الطريق تكرارا، لكان هذا الطريق تكريرا، والتكرير تقدم الكلام عنه وهو الطريق الثالث، كما في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الجملة الأخرى تدل على المعنى الذي تدل عليه الجملة الأولى بالمطابقة من دون أي فرق. الإطناب هنا أدي بطريق التكرير، هنا لا يوجد تذييل، يوجد تكرير أو تكرار. لماذا؟ لأن الجملة الأخرى تشتمل على نفس المعنى للجملة الأولى بالمطابقة من دون أي فرق. في التذييل الأمر ليس كذلك، في التذييل الجملة الأخرى، التفتوا، الجملة الأخرى تفيد المعنى المقصود، المعنى المراد من الجملة الأولى. هذا معنى قوله في التعريف، قول المصنف: تشتمل على معناها. تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، ثم قال للتأكيد، ثم قال للتأكيد. المراد من التأكيد هنا التقوية، التقوية، التأكيد هنا بالمعنى اللغوي التقوية. التفتوا معي، الجملة الأخرى تشتمل على المعنى المقصود، المعنى المراد من الجملة الأولى لأجل التقوية، لأجل التأكيد، تأكيد المعنى، تثبيت المعنى، تقوية المعنى. فإذا النكتة معي النكتة في التذييل هي التأكيد، نكتة التذييل هي التأكيد. جيد، هنا ينفتح عندنا، هنا ينفتح عندنا مطلب، أو ينبثق عندنا مطلب، وهذا المطلب هو أن العلاقة المنطقية بين التذييل وبين الإيغال، ما هي؟ ما العلاقة المنطقية؟ ما النسبة المنطقية بين التذييل والإيغال؟ الإيغال طبعا تحدثنا عنه، وهو الطريق الرابع، تحدثنا عنه فيما سبق، وهو الطريق الرابع من طرق الإطناب. الطريق الرابع من طرق الإطناب. وقلنا هناك قولان في تفسيره، هناك قولان في تفسيره، هل هو ختم البيت الشعري بما يتمم معناه، أو هو ختم الكلام نثرا أو شعرا بما يتمم معناه؟ قولان فيه على التفصيل الذي تقدم. المصنف لاحظوا ماذا ذكر، قال الشارح ماذا قال، قال واختلف في تفسيره. المصنف قال فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، بعد ذلك ماذا قال، وقيل لا يختص بالشعر. شارح ماذا قال، قال بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها على التفصيل الذي تقدم. على كل حال الآن نسأل ما النسبة المنطقية بين الإيغال والتذييل؟ في مقام الجواب نقول النسبة المنطقية هي العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه. تعرفون أن هذه النسبة تقتضي أن يكون هناك موردا اجتماع ومورد، عفوا، موردا افتراق ومورد اجتماع، موردان للافتراق والاختلاف ومورد للاجتماع. نقول أما مورد افتراق التذييل عن الإيغال فإن التذييل يكون في ختم الكلام ويكون في أثناء الكلام، التذييل يكون في ختم الكلام نهاية الكلام ويكون في أثناء الكلام، وأما الإيغال فلا يكون إلا في ختم الكلام. فمن هذه الجهة يكون التذييل أعم من الإيغال. يفترق التذييل عن الإيغال فيما إذا كان في أثناء الكلام. هذا مورد افتراق التذييل عن الإيغال. ومن جهة أخرى الإيغال يكون أعم من التذييل، لأن الإيغال يكون بالجملة ويكون بغير الجملة، يكون بالجملة ويكون بغير الجملة، أما التذييل يكون بالجملة فقط. فالإيغال يفترق عن التذييل بالمفرد، يمكن أن يكون الإيغال بالمفرد، إذا كان بالمفرد فحينئذ يفترق عن التذييل، لأن التذييل لا يكون إلا بجملة. في التعريف ماذا ذكرنا؟ تعقيب الجملة بجملة أخرى. وأيضا الإيغال يكون لغير التأكيد، أما التذييل يكون للتأكيد، يكون للتأكيد. فهنا افترق الإيغال عن التذييل. يبقى عندنا مورد الاجتماع، عفوا يعني الإيغال يكون للتأكيد ولغير التأكيد، ويكون بالمفرد وبالجملة. فهو من هذه الجهة يكون أعام من التذييل. جيد، نأتي إلى مورد الاجتماع، نقطة الالتقاء بينهما. نقول يجتمعان فيما إذا كان الأطناب في ختم الكلام لنكتة التأكيد بجملة. لاحظ معي، الأطناب يحصل بختم الكلام. جيد، بختم الكلام بعد ولنكتة التأكيد، ويكون ختم الكلام بجملة. فحينئذ يتحقق الإيغال ويتحقق التذييل. الإيغال لأنه ختم الكلام، ختم الكلام هنا متحقق، ختم الكلام الآن، ختم الكلام بجملة أو بغير جملة لا يضر، ختم الكلام للتأكيد بنكتة التأكيد أو لغير التأكيد لا يضر، لا يضر في صدق الإيغال. فإذا كان هناك ختم، إذا كان هناك ختم الكلام بجملة لغرض التأكيد، فقد تحقق ماذا؟ الإيغال والتذييل معا. فتحصل مما ذكرنا أن النسبة المنطقية بينهما، يعني بين التذييل والإيغال، هي العموم والخصوص من وجه. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. نأتي إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني هو تقسيم التذييل، تقسيم التذييل. المصنف ذكر للتذييل تقسيمين باعتبارين مختلفين. فعندنا ها هنا تقسيمان، وكل تقسيم له جهة أو أساس قسمه يختلف عن أساس القسم في الآخر. التقسيم الأول تقسيم التذييل إلى ما يخرج مخرج المثل، وما لم يخرج، وما لم يخرج مخرج المثل، وإلى ما يخرج أو ما أخرج مخرج المثل. قبل أن نبين هذا التقسيم، لابد أن نذكر مقدمة يسيرة. المقدمة اليسيرة هي هذه: المثل ما المقصود منه؟ لما نقول مثل أو أمثال، المثل هو كلام يقوله العرب، يقوله العرب في مناسبة من المناسبات، في مناسبة من المناسبات. ثم ينتشر ويشيع استعمال هذا الكلام كلما حصلت مناسبة تشبه المناسبة التي قيل فيها، تشبه المناسبة التي قيل فيها. هذا هو المراد من المثل. فالمثل هو عبارة عن كلام، قطعة كلامية، وهذا الكلام التفتوا يتميز بميزتين. هذا الكلام يكون مستقلا، لا يكون متوقفا على غيره، يعني هو يكون مفيدا مستقلا بالإفادة ولا يتوقف على غيره، يعني أنت تستطيع أن تفهم المقصود من دون أن ترجع إلى غيره، فهو مستقل بالإفادة، هذا واحد. والأمر الثاني هو شائع الاستعمال، منتشر الاستعمال، فشو الاستعمال، فشو الاستعمال، يعني يكثر استعماله، يكثر استعماله. هذا هو المراد من المثل. فالمثل هو كلام مستقل بالإفادة غير متوقف على غيره، والأمر الثاني هو شائع الاستعمال، هو شائع الاستعمال. جيد، إذا عرفنا هذا الآن نرجع إلى التقسيم الأول. التقسيم الأول، التقسيم الأول حاصله أن التذييل ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لم يخرج مخرج المثل، يعني لا يكون مثل المثل. يعني ماذا؟ يعني لا يكون مستقلا بالإفادة، وإنما يتوقف في إفادته على غيره. حتى تفهم المقصود منه لابد أن ترجع إلى غيره. جيد، أو كان مستقلا بالإفادة لكنه لم يفشي استعماله، يعني لم يكثر استعماله. فهاتان الميزتان إحداهما متحققة أو كلتاهما غير متحققة. إما أنه غير مستقل بالإفادة ولم يكثر استعماله، أو هو مستقل بالإفادة ولكن ليس كثيرا استعمال، استعماله ليس فاشيا، ليس منتشرا. التذييل القسم الأول منه هو هذا، أنه ما لم يخرج مخرج المثل، لا يكون مثل المثل في هاتين الميزتين. مثال ذلك قوله تعالى، التفتوا جيدا، مثال ذلك قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور. الآن عندنا جملتان، الجملة الأولى ذلك جزيناهم بما كفروا، الجملة الثانية وهل يجازى إلا الكفور. هذا وهل يجازى إلا الكفور، طبعا هذه الجملة تشتمل على المعنى، على المعنى المقصود من الجملة الأولى مجازات الكافر، هذا المعنى متضمن في الجملة الثانية، صحيح؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، يعني مجازات الكافر، هذا المعنى متضمن في الجملة الثانية، جيد؟ والجملة الثانية تضمنت واشتملت على المعنى المقصود من الجملة الأولى للتأكيد، للتأكيد. فإذا الجملة الثانية تكون تذييلا، تكون تذييلا، جيد. ولكن وهل يجازى إلا الكفور؟ ما المعنى المراد منها، من هذه الجملة، الجملة الثانية؟ ما المعنى المقصود من وهل يجازى إلا الكفور؟ طبعا في ذلك، في ذلك احتمالان. على أحد هذين الاحتمالين تكون الآية مثالا للقسم الأول، وعلى احتمال آخر تكون الآية مثالا للقسم الثاني. الاحتمال الأول، وهل يجازى، التفتوا، ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور. المراد من الجزاء، الجزاء المخصوص لا مطلق الجزاء. وهل يجازى إلا الكفور، يعني وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور. جيد. هنا سؤال، وما هذا الجزاء المخصوص؟ الجزاء المخصوص ما هو؟ أنت لا تعرفه، تحتاج إلى أن ترجع إلى ما قبل هذه الآية حتى تعرف الجزاء المخصوص. إذا نرجع إلى ما قبل هذا، هذه الآية، أو إلى ما قبل هذا الكلام، القرآن ماذا يقول؟ يقول فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم. بجنتيهم أو بجنتهم. الآن الآية لا بس أن يرجع إليها. التفتوا، هذا هو الجزاء المخصوص، هذا هو الجزاء المخصوص. إذن وهل يجازى إلا الكفور ليس مستقلا بالإفادة. إذا أردنا أن نستفيد المعنى المقصود لابد أن نرجع إلى ما قبله. فهذا، التفتوا، فهذا المقطع أو هذه الجملة هي تذييل من القسم الأول، ما لم يخرج مخرج المثل. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد بالجزاء المكافأة، المكافأة إما بالعقاب وإما بالثواب، مطلق المكافأة. لكن ها هنا استعملت المكافأة في مورد العقاب، فالمعنى يكون هكذا، وهل يعاقب إلا الكفور؟ وهل يعاقب بماذا؟ وهل يعاقب بمطلق عقاب، بمطلق، مطلق عقاب. وهل يعاقب بمطلق عقاب إلا الكفور؟ بعد واضح هذا، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ما قبله. فهذا المقطع يكون مخرجا مخرج المثل، وحينئذ يكون مثالا للقسم الثاني وليس للقسم الأول. هذا هو، التفتوا معي، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، ما أخرج مخرج المثل، ما أخرج مخرج المثل. ما معنى أخرج مخرج المثل؟ يعني التفتوا، الجملة الثانية يقصد منها حكم كلي، وهذا الحكم الكلي منفصل عما قبله، يعني غير متقيد بالجملة السابقة، فيمكن أن تفهم المعنى من دون أن ترجع إلى غيره، ويكون جاريا مجرى الأمثال، بمعنى أن يكون مستقلا بالإفادة وأن يكون شائع الاستعمال. مثال ذلك قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. التفتوا، إن الباطل كان زهوقا، هذا تذييل للجملة الثانية، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، هذه الجملة مشتملة على المعنى المقصود من زهق الباطل، وهو زهوق الباطل، يعني اضمحلال الباطل، ذهاب الباطل، وجيء بها للتأكيد. وقوله إن الباطل كان زهوقا هذا مستقل بالإفادة، يمكن أن تفهم المقصود من دون أن ترجع إلى ما قبله. فالتذييل في هذه الآية مخرج مخرج المثل، في الإفادة، في الاستقلال بالإفادة، وفشو الاستعمال، شيوع الاستعمال، كثرة الاستعمال. جيد. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول. هناك تقسيم آخر، نتوقف عند هذا المقدار، نطبق العبارة، إن بقي عندنا وقت نأتي إلى التقسيم الآخر، وإلا فيبقى على يبقى إلى الدرس القادم إن شاء الله. قال المصنف: وإما بالتذييل وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد. جيد، هذا هو تعريف التذييل. قال تشتمل على معناها، قلنا يعني تتضمن المعنى المقصود من الجملة الأولى، لا أنها تكون مشتملة على نفس المعنى بالمطابقة، وإلا صار تكريرا أو تكرارا. المطلب الثاني قال وهو ضربان، هذا شروع في تقسيم التذييل. التقسيم الأول بلحاظ فشو الاستعمال والاستقلال بالإفادة وعدم الاستقلال بالإفادة وعدم فشو الاستعمال، بهذا اللحاظ ينقسم التذييل إلى قسمين. قال وهو ضربان، واحد يعني قسمان. القسم الأول ضرب لم يخرج مخرج المثل، نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. على وجه، التفتوا، قال على وجه يعني على احتمال، لأن هذه الآية فيها وجهان كما ذكرنا، على أحد الوجهين تكون مثالا للقسم الأول، وهذا الوجه هو ماذا؟ أن يراد من الجزاء الجزاء الخاص، وعلى وجه آخر تكون مثالا للقسم الآخر، أن لا يراد من الجزاء الجزاء الخاص، بل أن يراد مطلق الجزاء. قال على وجه. قسم الثاني: وضرب أخرج مخرج المثل، نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الشارح: وإما بالتذييل وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، أي معنى الجملة الأولى للتأكيد، فهو أعم من الإيغال. قبل فهو نقول فالنسبة المنطقية بينهما هي العموم والخصوص من وجه، وتوضيح ذلك فهو أعم من الإيغال من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره، وغيره يعني في أثناء الكلام، في ختم الكلام وفي أثناء الكلام، وأخص من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة يعني بالمفرد، وقد يكون لغير التأكيد يعني بنكتة أخرى، كما أنه قد يكون بالجملة أو للتأكيد. فإذا أحدهما يفترق عن الآخر في شيء، ويجتمعان في مورد، يتصادقان في مورد، وهو ما إذا كان الختم بالجملة لغرض التأكيد كما بينا في الشرح. قال: وهو أي التذييل ضربان، ضرب لم يخرج مخرج المثل. ما معنى لم يخرج مخرج المثل؟ قال: بأن لم يستقل بإفادة المراد بل يتوقف على ما قبله. طبعا نحن نضيف إضافة نقول: أو كان مستقلا بالإفادة، إلا أنه لم يكن شائع الاستعمال، لأن المثل كما ذكرنا المثل فيه ميزتان: الميزة الأولى أنه مستقل بالإفادة، الميزة الثانية أنه شائع الاستعمال، وهذا يذكره بعد ذلك المصنف الشارح يذكره بعد ذلك. قال: نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور على وجه. ما هو هذا الوجه؟ قال: وهو أن يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور. الآن كيف أعرف هذا الجزاء المخصوص؟ من طريق الرجوع إلى ما قبل هذا الكلام. قال: فيتعلق بما قبله، وأما على الوجه الآخر وهو أن يراده وهل يعاقب إلا الكفور، بناء على أن المجازات هي المكافأة مطلقا، مكافأة مطلقا يعني عام لكل مكافأة في الخير أو في الشر، يعني في معنى المعاقبة أم في معنى المثوبة، لكن ها هنا استعملت في معنى العقاب. إن خيرا فخير، لاحظوا ماذا قال، هي المكافأة مطلقا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكن ها هنا استعملت في العقاب. إذا كان المعنى هو هذا فهو من الضرب الثاني الآتي بعد ذلك. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: وضرب أخرج مخرج المثل. قال: بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال. لاحظوا في ماذا؟ في أمرين: في الاستقلال، واحد استقلال بالإفادة، اثنين وفشو الاستعمال. فشو الاستعمال يعني شيوع الاستعمال، انتشار الاستعمال. قال: نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جيد. ثم قال: وهو أيضا. هذا شروع في التقسيم الآخر. بهذا المقدار نكتفي هذا اليوم باعتبار بداية الدرس، وإن شاء الله نأتي على ذكر التقسيم الآخر في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.